الحمد لله رب العالمين، أمر بالإحسان فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ونهى عن السوء وتوعد المسيئين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. عباد الله، إن الإسلام في سماحته، والدين في يسره وشموله، والشرع في كماله وجماله، قد فصل الحقوق لأربابها، وبين الواجبات لأصحابها، وأمر المسلم أن يؤدي إلى كل ذي حق حقه، لتكون الحياة آمنة مطمئنة، سعيدة هانئة، مباركة طيبة، ولتكون الحياة الأخرى راضية ناعمة. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فجمع الله في هذه الآية المباركة بين ذكر حقه على العبد وحقوق العباد على العبد، فأمر بالإحسان إلى أنواع من أصحاب الحقوق، أحدهم من بينه وبين الإنسان قرابة، وخص منهم الوالدين بالذكر لامتيازهما عن سائر الأقارب بما لا يشركونهما فيه. الثاني من هو ضعيف محتاج إلى الإحسان لضعف بدنه كاليتيم، ومن هو محتاج إلى الإحسان لقلة ماله وهو المسكين. الثالث من له حق المخالطة والقرب وهو الجار ذو القربى. الرابع من له حق المخالطة وهو الجار الجنب والصاحب بالجنب وملك اليمين. أيها المسلمون، إن حق الجار عظيم، وإن التفريط والتهاون به خطر جسيم. وفي الحديث: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. والقيام بحق الجار ومراعاة واجباته والحفاظ على حرماته يتحقق بثلاث مراتب: من استكملها فقد وفى حق الجار وأدى ما عليه لجاره، وكان ذلك من كمال إيمان صاحبه وحسن خلقه. ومن انتقص شيئا من هذه المراتب الثلاث أو ضيعها فقد أساء إلى جاره، وعرض نفسه لسخط ربه وأليم عقابه. الأولى كف الأذى عن الجيران، وهو أعظم الحقوق وآكدها، وقد يكون قصور من الجار في الإحسان إلى جاره، فلا يتضرر بذلك الجار ولا يحتاج إليه، ولكن الأذى من الجار ينغص عليه عيشه، وينكد عليه حياته، ويضيق عليه داره، ويشتت عليه فكره، ويغير عليه قلبه. والأذى للجار أنواع متعددة، فقد يكون بتتبع عوراته وإفشاء سره، وقد يكون بالتعرض لحرمه ونسائه، ومخاتلته على حرماته، وقد يكون الأذى للجار بالاعتداء على ماله واقتطاع حقوقه، وقد يكون بالوقوع في عرضه بالغيبة والنميمة والسب والشتم، وقد يكون الأذى للجار بأذية ولده وترويع أمنه، وقد يكون الأذى بإزعاجه في بيته وتكدير راحته ومنعه من نومه برفع صوت المذياع أو رفع صوت التلفزيون أو الفيديو أو إقامة سهرة يجمع فيها الأصوات المنكرة والأعمال المحرمة. وقد يكون هذا الجار مريضا أو طالبا يستذكر دروسه أو مدرسا يعد واجباته أو معتادا الهدوء والسكينة فيزداد تضرره بما يسمع. وقد يكون الأذى بترك الأولاد يعملون ما يشاءون بلا رقيب فيصدر منهم الأذى للجيران. والأذى للمسلم حرمه الله تعالى في كتابه بقوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولكن يعظم إثم الأذى إذا كان واقعا على الجار أو نحوه، كما روى أحمد من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. وقال صلى الله عليه وسلم: وقد سئل أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. رواه البخاري ومسلم. ومن لم يكف أذاه وشروره عن جيرانه فقد عرض إيمانه للزوال، وعرض نفسه في الآخرة لسوء المآل. فقد روى البخاري من حديث أبي شريح الكعبي الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، لقد خاب وخسر، من هذا؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أي شره. وروى أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في النار. قال: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صلاتها وصيامها، أي النافلة، وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها. قال: هي في الجنة. فمن كف أذاه عن جيرانه فقد أحسن إلى نفسه وحفظ دينه واكتسب ثواب ربه ومودة المؤمنين وصالح دعاء المسلمين. والمرتبة الثانية والمرتبة الثالثة من مراتب حقوق الجار: الإحسان إلى الجار بستر عورته وصيانة حرماته وحماية عرضه والدفاع عنه وحياطة ماله ورعاية ولده وإرشاده وغض البصر عن نسائه ونشر حسنته ودفن سيئته والهدية له وسد حاجته. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، رواه أحمد. وروى الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أغلق عليه بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك بمؤمن. وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. أتدري ما حق الجار؟ إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر عدت عليه، وإذا مرض عدته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار ريح قدرك إلا أن تغرف له منها. وإذا اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده. وروى البزار من حديث جابر مرفوعا: الجيران ثلاثة، جار له حق واحد، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق، فأما الذي له حق واحد فالجار الكافر، وأما الذي له حقان فالجار المسلم، وأما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة في أهله، فلما جاء قال: أهديتم لجارنا اليهودي. وروى الحاكم من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما آمن من بات شبعان وجاره جائع. والمرتبة الثالثة من مراتب القيام بحقوق الجار تحمل الأذى، والمراتبة الأخرى من مراتب القيام بحقوق الجار تحمل الأذى من الجار والصبر عليه، فإن لتحمل الأذى من الجار والصبر عليه إصلاحا لذات البين، ومودة ورحمة بين المسلمين، ورفعا لدرجة الصابر، وموعظة وزاجرا لمن آذى أن يكف عن أذى ويرجع عن غيه. ويروى عن أبي ذر رضي الله عنه: إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه. إن الله يحب الرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما الموت، أو ضعن، رواه أحمد. وإن المرأة عامل كبير في باب الإصلاح بين الجيران وتحمل الأذى من بعضهم لبعض، فهي بنصحها لزوجها وأولادها وحسن جوارها وتحملها وعفوها عن الزلات وعدم نقلها حديث السوء وعدم تعرضها للفتنة والإثارة تصلح بين الأقرباء والجيران. وإذا كانت سيئة الجوار تنشر السيئة وتدفن الحسنة وتحرش زوجها وتنقل حديث السوء، فإنها تكون سببا في جوار السوء وغرس العداوة والبغضاء بين الجيران والأقرباء واهتضام الحقوق وسوء المعاملة. فاتق الله أيها المسلمة، وكوني عونا لزوجك على كل خير ومرشدة له على ترك كل شر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعن التابعين. اللهم إنا نسألك أن أن توفق المسلمين لما تحب وترضى. عباد الله، إن الله تبارك وتعالى قد أنزل الكتاب وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فليس بعد رسول الله نبي، وليس بعد القرآن كتاب. أنزل هذا الكتاب وفصل فيه وبين كل شيء، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بين الله فيه حقوقه تبارك وتعالى وحقوق العباد، وفصل فيه كل شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم ما توفي إلا ودل أمته على خير ما يعلمه لهم، وحذرها من شر ما يعلمه لهم، فهو أنصح الأمة للأمة. وقد أثنى الله عليه بقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما من باب من الخيرات إلا وبينه وحض عليه، وما من باب من الشر إلا بينه وحذر منه. فما عليكم عباد الله إلا أن تسيروا في الصراط المستقيم، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. انظروا مواطن ما يرضي الله فسارعوا إلى مرضاته، وانظروا ما يسخط الله تعالى فاجتنبوا مساخطه، تفلحوا وتفوزوا في دنياكم وأخراكم. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين والشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي ويا عزيز. اللهم واجمعهم على الهدى، اللهم واجمع قلوبهم على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. اللهم ارفع عن المسلمين، اللهم ارفع عن المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم ارفع عن المسلمين في فلسطين، اللهم ارفع عن المسلمين في أفغانستان وفي كل مكان ظلموا فيه يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، وأصلح أحوالهم في كل أرض يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم وادفع شر أعداء المسلمين عن المسلمين، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد بشر وسوء فرد شره وسوءه في نحره، واشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك، ووفقه بتوفيقك، اللهم أيده بنصرك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم أصلح بطانته، اللهم خذ بناصيته لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.